بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا العشرون من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. وقد وصلنا إلى القسم الثاني من الإيمان بالله تبارك وتعالى. العلم يوصل إلى الإيمان بالله، ثم إلى الإسلام بكل عقائده ومبادئه. وإذا تركنا الفطرة ودليلها، كان البحث العلمي بما فيه من استدلال نظري واختبار وتجربة في المادة وأسرارها وكوامنها هو سبيلنا للتعرف على حقيقة وجود الخالق جل وعلا. الحقيقة لا تخشى البحث، إن البحث العلمي المتجرد عن الهوى والتعصب المذموم والعناد لا بد أن يصل بالباحث إلى الإيمان بالله تعالى وبصفاته الجليلة، وإلى كل مبدأ قرره الإسلام وعلمنا به بطريق قاطع. ولذا فإننا نرى أن الإسلام دفع الناس إلى العلم والمعرفة بإلزام وإلحاح، وقذف بهم إلى دق أبواب المعارف المغلقة بكل وسيلة معقولة مقبولة، وبكل جرأة وشجاعة وتصميم، وحث كل فكر على البحث والتأمل والنظر للوصول إلى المعرفة الحقة، ولم يجعل على العقول حجابا ساترا، لأنه لا يخشى على عقائده ومبادئه من أي بحث علمي سليم، ولأنه على يقين من أن البحث العلمي السليم والتأمل والنظر السديدين البريئين من الهوى والتعصب الذميم لابد أن توصل أصحابها إلى النتائج نفسها التي قررها الإسلام ودعا إليها ونادى بها في عقائده ومبادئه. فهو مطمئن من جهة أي بحث علمي يهدف إلى الحقيقة مهما كان نوعه، شريطة أن يكون منصفا بعيدا عن الهوى والتعصب الذميم، وذلك وفق القاعدة المشهورة بين العلماء: إن الحقيقة لا تخشى البحث. عندما تكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونبهنا إلى مسألة هامة جدا، لو نظرنا إلى كل العقائد اليوم في الكون لوجدنا العلم في جانب وهي في جانب آخر، وكأنهم يقولون لكل الأتباع: اترك عقلك عندما تكلم روحك. فجعلوا مسألة الروح والاعتقاد بعيدة عن العلم والعقل والمبادئ العقلية التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون. بينما جاء الإسلام يريد منا دائما أن نعمل فكرنا وعقلنا في كل الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها، أن نجعل ميزان العقل هو الميزان الثابت في كل أمورنا، من أجل أن نتعرف على وجود الحقيقة، على وجود الله تبارك وتعالى. عندما نقول نحن نتكلم بحقيقة معينة ابحث كيفما شئت، طريقنا طريق الحق، طريقنا طريق العلم، طريقنا طريق الاستدلال والنظر، طريقنا بعيد عن كل هوى وعن كل تعصب مذموم، طريقنا إنما هو إعمال الفكر الذي تتفق عليه البشرية جمعاء. الإسلام دفع الناس إلى المعرفة، إلى العلم. لا يمكن أن يناقض الدين العلم في واحدة من الأمور. ربما يأتي بعض الأشياء كما ستأتي معنا تفسر تفسيرا خطأ، فالإسلام ليس مسؤولا عن التفسير الخطأ، وإنما هو المسؤول عن العقيدة الصحيحة والتفسير الصحيح. إذا فسر بعض الناس طريقا، هذا الطريق كان بعيدا كل البعد عن مسألة من المسائل التي نتكلم عنها، فإننا نرى أنفسنا بعيدين كل البعد عن هذا الطريق المستقيم الذي رسمه الإسلام لنا. طريق العلم هو الطريق إلى الله تبارك وتعالى، طريق البحث هو الطريق إلى المعرفة، الطريق الذي نريد دائما أن نتكلم عنه إنه الطريق الموصل إلى الإيمان، الموصل بكل شجاعة، بكل جرأة، بكل تصميم إلى ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة الدنيا. فإذا فعلنا هذا كنا من الموفقين في حياتنا وفي سلوكنا. الإسلام لم يجعل ساترا بيننا وبين عقولنا، الإسلام لم يطلب منا أن نبتعد عن البحث العلمي وعن التأمل وعن النظر السديد دائما. لذلك كأن الإسلام يقول أنا مطمئن من جهة البحث العلمي، ابحثوا كيف شئتم وكيفما أردتم عن الإسلام وعن العلم. فالحقيقة لا تخشى البحث دائما. ألا ترى إلى إنسان يعلم يقينا أن ما بيده ذهب، وهذا الذهب إذا اختبر يختبر على النار، يختبر في وزنه النوعي، يختبر في معاملاته مع بعض المعادن، يختبر كما يختبره الصيارفة الحذاق والكيميائيون الذين يعرفون كيف يفرقون ما بين الذهب وما بين النحاس. إذن هذا الإسلام واضح، ذهب صرف، لا يمكن أبدا أن يأتي إليه أحد بأي شبهة من الشبهات على الإطلاق. عندما ندرك هذا الأمر تماما ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، فكما قلنا الحقيقة لا تخشى البحث. إذن سننتقل إلى أمر آخر، ألا وهو ماذا يوجد ما بين الإسلام وما بين البحث العلمي. يوجد ما بين الإسلام وبين البحث العلمي صداقة، صداقة متينة. سنرى لماذا تكون هذه الصداقة. قال هذا ما يجعلنا نرى الصداقة التام بين الإسلام وبين البحث العلمي المتجرد المنصف، وأنه ليس بينهما أي تنافر أو اختلاف. وحينما نلاحظ في الظاهر نوعا من التخالف في بين بعض القضايا المقررة في علوم الإسلام وبعض القضايا الأخرى المقررة فيما توصل إليه البحث العلمي، فذلك لا يعدو أحد ثلاثة أمور. إذن لابد أن تكون هنالك الصداقة، ونعني بالصداقة مع الإسلام والبحث العلمي المتجرد أنه لا تناقض، أنه يوجد تفاهم، أنه يوجد سلوك واحد يوصلنا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. عندما نجد تناقضا في بعض الأمور ما هو السبب في ذلك؟ الأمر الأول إما لأن البحث العلمي لم يصل إلى مرحلة الحقيقة المقطوع بها في الموضوع الذي يخالف ما هو مقرر في علوم الإسلام، وعند ذلك نسكت الدعوة الناطقة بأن هذا المخالف لما هو مقرر في الإسلام حقيقة علمية مقطوع بها، ونقول للبحث العلمي تابع بحثك لتصل إلى الحقيقة، وستجد نفسك بين يدي الحقيقة المقررة في الإسلام. نحن عندما نريد أن نتكلم عن ظاهرة من الظواهر، وأضرب مثلا، بعض الناس اليوم وصل إلى مرحلة ربما في بعض البلاد من المراحل المتقدمة، ثم قام يقول مثلا، وهو يدعي ذلك من قبل نفسه، أن الأرض مسطحة وأن هذا الكون له حافة. هذا كلام لم ينطلق من منطلق علمي أبدا، إنما قاله شخص من الأشخاص، ولو كان ينتسب إلى الإسلام أو إلى مركز من مراكز الإسلام، لكن هل هو يأخذ هذا من منطق صحيح، من تجربة صحيحة؟ أقول لا. إن الله سبحانه وتعالى الذي جعل يكور الليل على النهار، هذا التكوير من أين جاء؟ عندما نرى أن الله قال والأرض بعد ذلك دحاها، تقول دحوت الكرة، أي يعني الطين حتى جعلته كرة، لكن القرآن أحيانا يعطينا رموز. عندما تريد أن تمشي، أن تزرع، أن تبني، فإنك ترى الأرض مسطحة، هذا بشكل جزئي، وعندما تريد أن ترى الكون بأسره فإن هذه الأرض إنما هي كروية. إذا جاء بعض الناس ونفى هذا، لم ينفيه عن علم ولا عن تجربة ولا عن اختصاص، وإنما عن تعصب مذموم فعله ربما من فكره، ولذلك لم يصل إلى هذه الحقيقة. نقول هذه الحقيقة قررها في المقابل علماء كثر من المسلمين الذين عملوا في كل المجالات، يعني في كل مجالات الحياة، حتى في الطيران والفضاء إلى غير ذلك، أولئكم ساروا على منهج علمي، فوجدوا أنه لا تخالف أحيانا ما بين الواقع وما بين الإسلام وما بين ما اكتشفه هؤلاء. فإن الذي يقف مثلا على شاطئ البحر فإنه لا يرى علم السفينة التي تأتي من بعيد، وإنما يرى أول السفينة، والدليل على أنها إنما تمشي بشكل دائري، ولو كانت تمشي بشكل مسطح لرأى الأعلى منها، ألا وهو علمها، ولم يرى مقدمتها. هذا شيء. وشيء آخر، اليوم الدنيا بأسرها، قوانين العالم، قوانين الفلك، قوانين الرياضيات، قوانين الطيران، الرؤية المشاهدة من القمر، يعني الدراسات العامة التي تكون، الدوران حول الأرض بطائرة إلى غير ذلك، صارت حقائق مسلمة. الإسلام لم يقف في يوم من الأيام ضد هذه الحقائق، بل ربما رمز إليها وطلب منا أن ننظر في هذا الكون. الأمر الثاني، وإما لأن المنقول عن دين الإسلام ليس منقولا نقلا صحيحا صادقا وفق المنهج المعتبر علميا في نقل النصوص، وقد سبق بيان منهج الإسلام في تحقيق ثبوت النص. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. هذا طريقنا وهذا الأسلوب الذي نريد أن نقوم فيه، إنه النقل الصحيح، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. إذن إن هذا الأمر الثاني الذي درسناه لابد أن ننتقل فيه إلى أنه ينبغي علينا أن ننقل نقلا صحيحا صادقا هادفا واضحا. عندما نتكلم عن النص فينبغي أن نقول، عند نقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أو آية عن كتاب الله عز وجل، إنما ننقل ذلك بكلام واضح بين لا خلاف فيه على الإطلاق. فهذا النقل قاعدة علمية واضحة بينة، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. دعوة بدون دليل لا يقبلها الإسلام، وهذا يدلنا على الصداقة ما بين الإسلام وما بين البحث العلمي. الأمر الثالث، وإما لأنه وقع خطأ في تفسير النص الديني المقطوع به من قبل بعض المجتهدين، ومعلوم أن الحقائق الدينية الاعتقادية ليست ملزمة بالنتائج المخطئة التي يتوصل إليها ذو الرأي والاجتهاد والتفسير حسب آرائهم واجتهاداتهم وتفسيراتهم غير اليقينية. ولا بد أن نقول هذه الحقيقة بشجاعة. أما الحقائق المقطوع بها في الدين والنتائج التي يتوصل إليها العلم بطرقه اليقينية القاطعة فإن بينهما تمام التوافق، فإن بينهما تمام التوافق، ولا بد أن يلتقيا على نقطة من الحقيقة واحدة، وذلك لأن الحق لا يتعدد قطعا في الأمور الاعتقادية ولا في الكائنات الثابتة. ومن الخطأ الكبير مقاومة البحث العلمي الإنساني، بل هو مخالف مخالفة صريحة للدعوة القرآنية إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ومن المكابرة التي لا يرضاها الإسلام بحال من الأحوال رفض الحقائق العلمية، لأنها تخالف اجتهادا لعالم من علماء المسلمين، وهذا الاجتهاد لا يحمل الإسلام مسؤوليته، ولكن تبعة الخطأ فيه تكون على صاحب الاجتهاد نفسه. ولما قام بعض من ينتسبون إلى مناصرة العلوم الدينية واجتهادات العلماء فيها ضد النظريات العلمية حول الكسوف والخسوف وغيرها، نهض الإمام الغزالي لتصحيح منهجهم في ذلك، فقال في كتابه تهافت الفلاسفة: ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا من الدين فقد جنى على الدين وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية وحسابية لا تبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها ويتحقق أدلتها إذا قيل له إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه، وهو كما قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. وكما أسلفت فإن الخطأ الذي يكون في شرح نص ديني مقطوع به، معنى مقطوع به أنه حقيقة كآية من كتاب الله عز وجل، يأتي بعض الناس فيجتهد بها، وعندما يجتهد بها يخطئ في هذا الاجتهاد. ونبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن المجتهد إما أن يخطئ وإما أن يصيب، وفتح لنا باب الاجتهاد، لكن هذا الباب قابل في لحظة من اللحظات أن يقول المجتهد: كنت أخطأت في المسألة السابقة واليوم أصحح اجتهادي، أو يأتي من بعده فيصححون ذلك الاجتهاد الذي اجتهد فيه. فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هكذا علمنا الإسلام. ولذلك إذا قام بعض الناس من ما يظهر أمام الناس من أهل العلم والفضل وكابر ورفض حقيقة علمية ثابتة، عند ذلك لا نقول إن الإسلام مخطئ، وإنما نقول هذا الذي حمل الإسلام غير الحقيقة هو المخطئ. إن الإسلام دائما يناصر العلوم الشرعية. أيضا ربما أصحاب العلوم أيضا يخطئون، فقد لا يصل الأمر إلى مرحلة الأمور المسلمة أو النظريات الثابتة، فيريدون أن ينصروا مسألتهم وقد يتبين لهم الخطأ بعد ذلك. ولذلك عندما ترى أن بعض العلماء ربما تكلم مثلا عن الخسوف والكسوف ووقف ضد النظريات العلمية، لا بأس. اليوم صار عندنا علم يسمى علم الفلك. هذا العلم يمكن أن يدرس هذه الظاهرة عبر مئات السنين، ويدرس لنا بدقة الساعة والدقيقة واللحظة التي يكون فيها كسوف الشمس وكذلك خسوف القمر، ومن أي ساعة إلى أي ساعة، وكيف يمكن أن يكون الكسوف في بلد من البلاد كسوف كلي وفي بلد من البلاد كسوف جزئي، متى يبدأ ومتى ينتهي. هذه أمور علمية رياضية فلكية مسلم بها كل أنواع التسليم. فإذا جاء بعض الناس وأخذ من الشريعة إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هي آيتهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يريد أن يبتعد مباشرة وكأن المسألة إنما تكون حادثة هكذا، يعني موجودة من غير نظام. لا، من خلق النظام؟ من الذي أوجد هذا العالم؟ من الذي سيره في نظام عظيم جدا؟ إنه الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما يقوم بعض الناس فيرفض النظريات العلمية والحسابات اليقينية في هذا الأمر، ثم بعد ذلك يريد أن يطعن في العلم، وبعد ذلك يجعل الناس يطعنون في الإسلام، إن الخطأ إنما يكون منه لا من الإسلام. فالعدو العاقل الذي يتبصر بالعلم أفضل من صديق جاهل يحمل الإسلام ما لا يتحمله الإسلام على الإطلاق. من هذا ننطلق إلى بحث آخر، ألا وهو سعة صدر الإسلام للنقاش المنصف البريء. لما كانت عقيدة الإسلام ومبادئه في جانب الحقيقة، فإننا نرى الإسلام واسع الصدر لكل نقاش منصف بريء من الهوى والتعصب، يتقبل أي نقاش متجرد يهدف إلى الحقيقة، كما يتقبل كل تأمل ونظر ومقارنة. ولذا فقد طلب من المسلمين أن يكونوا في نقاشهم وجدالهم بالحق متحلين بسعة الصدر ورحابة النقاش، وعلمهم ما يلي: أولا، أن يبحثوا بتجرد ويقول للخصوم كما جاء في سورة سبأ: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما معنى هذا الكلام؟ الإسلام يفتح صدورنا من أجل أن نناقش غيرنا مناقشة دقيقة جدا، لا يريد منا فقط أن نقول أنا مسلم وأنت كافر، لا نقاش بيننا. لا، يأتي ببساطة إلى كل إنسان تريد أن تناقشه، افتح صدرك، اجعل القواعد العلمية أمامك، قل له عندما تناقشه وأنت ثابت وأنت عالم وأنت متيقظ وأنت فاهم، لا تحمل الإسلام ما لا يتحمله. كان صلى الله عليه وسلم أول من بدأ بهذا الأمر، يأتي إلى الكافر فيقول: إما أنت على حق أو على باطل، وإما أنا أن أكون على حق أو على باطل، تعال نتناقش، إذا غلبتني فأنا أسير معك، وإن غلبتك الآن في النقاش وأثبتت لك الدليل والبرهان تنتقل. إذن لست أنا متعصبا لديني، وأنت ينبغي ألا تتعصب لدينك. هذا الأمر الذي يتكلم به ربما يخالف بعض الناس العلم. أعطي مثالا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن سلام من خلال عقيدته الصحيحة التي تعلمها من اليهودية، وأخذ يبحث عن الحقيقة وعن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وطرح عدة أسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه المصطفى بكل وضوح وبكل علم، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا ثابتا، حتى إن الله عز وجل وصفه أنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به أكثر من معرفته بولده، والإيمان بأن هذا الولد حقيقة منه. وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل. ماذا فعل عبد الله بن سلام؟ طلب أن يختفي وأن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحبار اليهود، ولم يكونوا قد عرفوا أن عبد الله بن سلام وهو العالم الكبير فيهم أنه قد دخل في الإسلام. سألهم عن عبد الله بن سلام، هو سيدنا وحبرنا وعالمنا وإلى غير ذلك، أفاضوا من الكلام عليه. ولما وصلوا إلى درجة أنهم يتبعونه لأنه يعرف الحق وهو المنصف في هذا الأمر، خرج عبد الله بن سلام وبين لهم إن كان كما تقولون فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تحول في لحظة، شوف الذين لا يستعملون العلم كانوا يقولون كان عقائدنا حبرنا عالمنا، صار سفيهنا مباشرة، انقلب الأمر. لماذا؟ لأنهم متعصبون، لأنهم يتبعون الهوى، لأنهم يبتعدون عن كل نقاش. تعال، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدخل في الإسلام، إلا أنه يريد فقط البقاء على الزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمه بنقاش جميل، أفترضاه لأمك لخالتك لعمتك؟ ثم بين له أن الناس جميعا من النساء عمات وخالات وأمهات وبنات، صحيح؟ لذلك عندما اقتنع هذا الرجل دخل، وكان الزنا من أحب الأشياء إليه، خرج والزنا من أبغض الأشياء إليه. لذلك إذا كنت تناقش ضع محور النقاش وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن كما فعل سيدنا إبراهيم عندما ناقش النموذج، ماذا فعل معه؟ فعل شيئا عظيما. إذن قال إن ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. إذن ما فهم الإحياء والإماتة كما أراد الله عز وجل. الإحياء الإيجاد من العدم، والإماتة خلق الموت في الإنسان، عند ذلك سلب الحياة. طيب هو ماذا فهم؟ فهم أنه إذا حكم على إنسان بالقتل ثم تركه أحيا، وإذا رأى إنسانا يمشي في الطريق وليس مذنبا وضربه بالسيف فقتله، معنى أماته، لا، هذا خطأ. لذلك عندما ترى أنه وضع الموازين الخطأ تنتقل إلى طريق آخر. هكذا علمنا ربنا، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا عمل لا يمكن أن يحدث فيه مراوغة، أعطيني أي مراوغة في هذا، حتى لو قال أنا أتيت بها من المشرق، الذي يأتي بها من المشرق يستطيع أن يأتي بها من المغرب، حول هذا الأمر. نعم، كذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا أن يكون الواحد منا فظا غليظ القلب. قال تعالى يعلم رسوله، من خلال الرسول يعلم المسلمين جميعا. قال في سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الدعوة إلى الله تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى ليونة، تحتاج إلى عمل صالح، تحتاج إلى قدوة، تحتاج إلى مثال، تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن. إذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المهتدي من الضال، ولذلك ينبغي علينا دائما أن ندعو بالحكمة وأن ندعو بالعلم، بعيدين عن كل تعصب وأي تعصب وأي هوى على الإطلاق. كذلك ربنا عز وجل كما دعا إلى العلم ذم الجهل بكل أنواعه، خاصة أعلى أنواع الجهل الذين يجادلون بالباطل، يعلم أنه على خطأ ومع هذا يجادل في هذا الخطأ. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل، الجدال شيء جميل، لكن إذا أردنا أن نصل فيه إلى الحقيقة لا للجدال، الجدال للجدال أمر مذموم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين يجادلون: من ترك الجدال وهو محق، محق، لكن لا نستفيد من هذا الجدال أي شيء إلا الجدال وعدم الوصول إلى الحقيقة، بنى الله له قصرا في أعلى الجنة. ومن ترك الجدال وهو مبطل فقط من أجل ألا يسير في إبطاله وألا يدعو إلى ضلاله، ومن ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له قصرا في ربض الجنة. لذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هيك عقلي، نعم، هذا من الخطأ. إن البحث العلمي يوصل إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ابحث ما شئت في هذا الكون، النتيجة الحتمية للبحث العلمي المنصف في ظاهرة الوجود الكوني أن يصل الباحثون إلى حقيقة الإيمان بالله تعالى وعظيم صفاته، وأن يشهدوا بذلك إذا كانوا متجردين منصفين. وهذا ما أعلنه القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عندما أعلن هذا الأمر بأن أصحاب العلم هم الذين يصلون إلى الحقيقة، وانظر إلى هذه الإضافة وهذه الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم أضاف إليهم وأولو العلم. أولو العلم يعني أصحاب العلم الذين يفعلون الأمر بالعدل والفهم والإنصاف والتجربة الصحيحة. إذا وصل هؤلاء إلى هذا الإيمان وتحققوا من هذه المعرفة فلا بد أن يكونوا أكثر الناس خشية لله عز وجل. لذلك قال الإمام الغزالي: عجبت لمن يدرس الطب ولا يخرج عارفا بالله تعالى. والله إن الإنسان الذي يفكر في أي مهنة من المهن عندما يمسك في يده لحام ربما يذبح دابة، ويرى عندما يذبحها على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى كيف يتدفق الدم منها وكيف تنقى من الدماء، فإذا قام بعد ذبحها وعلقها لا ينزل منها من الدماء شيء. ما هو كيف تم بطريقة هذه الطريقة الصحيحة للذبح إخراج كل الدم من الجسم ليبقى اللحم نقيا صافيا من كل أنواع الدماء. عندما يرى كسرا يعني ربما من ضرب راع قد ضربه، فيجد كيف أن العظام تلتئم بسرعة وتحدث على كل عظم مثل الدائرة التي تقويه، فيكون مكان الكسر أقوى من مكان عدم الكسر للسماكة وللقوة التي حدثت فيه. من الذي أحدث هذا؟ عندما يرى كيف أن هذه الأشياء التي تكون في البطن متصلة بعضها مع بعض بحكمة وبإرادة، هذا يرى خلق الله من الداخل كيف يتسلسل من شيء إلى شيء. يرى بعض الأشياء أنه إذا لم يزيلها تفسد اللحم من أوله إلى آخره من مرارة توجد في هذه الدابة مثلا. عندما يرى، أنا أرى بعض الناس ممن يفكر هذا التفكير الصحيح، وتراه عندما يقطع كل عضلة أو كل قطعة يفكر في عملها وفي قوتها ولماذا خلقها الله بهذا الشكل. أوصله العلم التدريجي، كيف بالذي يدرس ويعرف الأنسجة ويعرف ويعلم في الجامعات. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هؤلاء عندما عرفوا العلم يوصل إلى الإيمان، يوصل إلى الخشية، يوصل إلى التوحيد، يوصل إلى معرفة الله عز وجل. إن العلماء ببحثهم وعلمهم قد وصلوا إلى المعرفة الحقة. لذلك من هذه المعرفة كانت بواعث الخشية لله سبحانه وتعالى. من هنا لم يكن العالم في قومه كالجاهل، بل لو كانت أمة جاهلة لا تساوي عالما واحدا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله لو كان الإنسان يعني في موقف الباطل وكان عنده من الحكمة والإرادة ما يستطيع أن يناقش به لوصل إلى الحقيقة. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاور المشركين في الحديبية، وجدنا أمرا عظيما، أن الواحد كان يأتي فلا نستفيد منه في النقاش أي شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتابع الناس الذين يناقشون رسول الله، هل يدخل إلى مكة لا يدخل إلى مكة، ماذا نفعل، ميثاق. وإذ برجل يأتي اسمه سهل بن عمرو، أول ما أتى هذا الرجل حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق خفي أنه صاحب رأي وعقل. ماذا قال؟ سهل أمرك. من أين أخذ هذا الأمر؟ من اسمه سهيل بن عمرو. قال: سهل أمرك. وقف سهيل بن عمرو وناقش النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك اتفقوا إلى أن يكتبوا وثيقة من هذه الوثائق التي ينبغي أن تكون دستورا ما بين المسلمين وما بين المشركين. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا أعرف بسم الله الرحمن الرحيم، لكن أنا وأنت نعرف أننا إذا بدأنا كتبنا نكتبها باسمك اللهم. غضب سيدنا علي، غضب سيدنا عمر، محاها رسول الله: اكتب باسمك الله. شوف المسايرة، لا يوجد إشراك. يوجد إشراك؟ لا. إذن فقط الخلاف في الصيغة، لن نختلف. قل: هذا ما عهد عليه رسول الله. قال: لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قاتلت. قل: هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. غضب الناس، محاها رسول الله وكتب. نعم. قام سيدنا عمر لكثرة ما هذا يناقش سهيل بن عمرو، وأخذ بجمع يده وأراد أن يضربه، وكان من أخطب الناس سهيل بن عمرو، فأراد أن يضربه ضربة على فمه يسقط أسنانه فلا يستطيع أن يتكلم أو أن يقف خطيبا بعد ذلك. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآن نناقش في عقل، لا نناقش في اليد ولا في الضرب، إذن نناقش في العقل. ناقش، عندك دليل ناقش. هو يقول: لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلته. جميل جدا. إذن نحن ندعوه حتى يؤمن برسالة رسول الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا قولا عظيما جدا، قال: سترى منه موقفا يعجبك يا عمر. من ممن؟ من سهيل بن عامر. ترى موقفا يعجبك. كان هذا الكتاب ظاهره ماذا؟ ظاهره الهزيمة للمسلمين، وحقيقته النصر. وأنزل الله فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين صلح الحديبية، ليس فتح مكة. الآية نزلت في صلح الحديبية، لأن هذا الفتح هو دخول الإسلام إلى مكة عن طريق الهدنة التي صارت مدتها 10 سنين. هذه الفترة لا يستطيع المشركون أن يتعرضوا للمسلمين، صارت الدعوة السرية قائمة على أعلى درجاتها. إذا دخل الإسلام بيوتات مكة شاء أم أبى، هذا ما نريده. لا نريد قتل الناس، نريد أن ننقلهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل. هذا الرجل الذي كان يناقش، مضت الأيام وفتحت مكة. عندما ارتد الناس عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس في المدينة المنورة يثبت الناس على الإسلام، وقد أسلم سهيل بن عامر، فكان الخطيب المنافح عن الإسلام في مكة المكرمة. إذن العقل يوصل، الدليل، النقاش. انظر كيف ناقشه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل الإسلام إلى قلبه، ولو أخذ فترة من الزمن. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لذلك إذا أردت أن تسير فعليك أن تسير وفق طاعة الله عز وجل، وفق العلم. إياك أن تتبع الهوى، إياك أن تتبع الجهل، إياك أن تتبع ما لا علم للإنسان به. ماذا قال ربنا في سورة الإسراء؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن ينبغي أن تأخذ الوسيلة، وسائل العلم الضرورية، وسائل التفكير، الاستنتاج. عند ذلك الله خلق لك هذا العقل من أجل أن تستعمله، لا من أجل أن تخبئه، لا من أجل أن تدخره، من أجل أن تنميه. كيف تنمي هذا العقل؟ إنما تنميه بالعلم، بالدراسة، بالفكر، بالجدال في الحق، بالقراءة، بالنظر في هذا الكون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يطلب منا أن نتعامل مع هذا العالم الذي نصل إليه. إن شاء الله سنتابع هذا الحديث بأن العالم المادي متى تجاوز في تفكيره حدود ظواهر المادة وصل حتما إلى الإيمان. لا نبقى عند المادة، ولكن لابد أن نرى ما وراء هذا المادة. لذلك ربنا يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.